أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام إن شاء الله تعالى في الأعم من الأداء والقضاء. أحيانا الإنسان يدري التكليف الذي توجه إليه تكليف أدائي، صار وقت صلاة الفجر، طلع الفجر وقام الإنسان يريد يصلي، هو هنا يصلي صلاة الفجر أداء. وأحيانا الإنسان يعلم بأن التكليف المتوجه إليه تكليف قضائي، كما لو لم يصلي صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس، من يصلي بعد طلوع الشمس يصلي صلاة الفجر قضاء، هذا واضح. أحيانا في بعض المسائل الإنسان يدري أكو تكليف قد توجه إليه، لكنه يشك هل هذا التكليف على نحو الأداء أو على نحو القضاء. فالحل شنو؟ الحل أن يأتي بهذا التكليف ويقصد الأعم من الأداء والقضاء. يعني شنو؟ يعني ينوي في قلبه إن كان المطلوب مني الأداء أنا قاعد أؤدي التكليف أداء، إن كان مطلوب مني القضاء فأنا قاعد أؤدي التكليف قضاء، يردد في النية. هذا معنى الأعم من الأداء والقضاء. وهناك عدة أمثلة لهذا المصطلح، منها غسل الجمعة في يوم الجمعة من الزوال إلى الغروب. غسل الجمعة من الأعمال المستحبة استحبابا مؤكدا، حتى أن بعض الفقهاء قال بوجوبه من قدماء فقهائنا، لكن المعروف بين العلماء بأن غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا. اللي وارد في مضمون الرواية النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين يقول له: يا علي اغتسل غسل الجمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه. يعني إذا يوم الجمعة ما عندك إلا أموال تكفيك، لو تشتري طعام تتغدى ذاك اليوم، لو بهذه الأموال تشتري ماء حتى تغتسل غسل الجمعة، ابقى جائع في ذاك اليوم اشتري ماء واغتسل، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه. وإحنا اليوم لله الحمد طعام موجود والماء متوفر في بيوتنا أسهل ما يكون، ومع هذا الكثير منا يتهاون في هذا المستحب المهم اللي هو غسل الجمعة. ولغسل الجمعة ثلاثة أوقات، ثلاث أوقات ثبت الاستحباب فيها، أكو وقت رابع لم يثبت فيه الاستحباب ما راح أتعرض له، لكن أكو ثلاث أوقات لغسل الجمعة ثبت الاستحباب فيها. الوقت الأول من الفجر يوم الجمعة إلى أذان الظهر، هذا الوقت الأول خلوا في بالكم. الوقت الثاني من الظهر يوم الجمعة إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث في يوم السبت، في نهار السبت كله من أوله إلى غروب الشمس، هذه ثلاث أوقات. إذا الإنسان اغتسل في الوقت الأول اللي هو من الفجر يوم الجمعة إلى أذان الظهر، يغتسل بنية الأداء أكيد، يقول أغتسل غسل الجمعة أداء. خلوا الوقت الثاني، هسه نرجع له إن شاء الله. إذا راد يغتسل في الوقت الثالث اللي هو في نهار السبت، واحد صار يوم الجمعة ما اغتسل غسل الجمعة لأي سبب من الأسباب، إجا يوم السبت، يستحب له أن يغتسل غسل الجمعة في يوم السبت بنية القضاء. هنا أكيد لأنه يوم سبت الآن مو جمعة، يدخل للحمام يغتسل ينوي أغتسل غسل الجمعة قضاء في نهار السبت كله عند مجال من أوله إلى غروب الشمس. زين، الآن الوقت الأول أكيد أداء، والوقت الثالث أكيد قضاء. نجي للوقت الثاني اللي هو من الظهر يوم الجمعة إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا الوقت أكيد يشرع فيه غسل الجمعة، لكن الكلام هل على نحو الأداء أو على نحو القضاء؟ واحد يوم الجمعة الصبح ما اغتسل، إلى أن صار الظهر. الآن بعد الظهر يريد يغتسل غسل الجمعة، يصير أكيد، وهذا الغسل يغنيه عن الوضوء، لكن يسأل يقول أنوي هذا الغسل أداء أو قضاء؟ نقول له مو واضحة المسألة. ولهذا السيد الخوئي رحمه الله قايل الأحوط وجوبا للإنسان أن لا ينوي الأداء ولا القضاء، ينوي القربة المطلقة، يدخل الحمام ينوي يقول أغتسل غسل الجمعة قربة إلى الله تعالى، لا ينوي الأداء ولا القضاء. هذا معنى الأعم من الأداء والقضاء، يعني إن كان مطلوب مني الأداء خو أنا قاعد أسوي أداء، إن كان مطلوب مني القضاء أنا ناوي القضاء. هذا معنى هذا المصطلح. السيد السيستاني قايل في هذا الوقت من الزوال يوم الجمعة إلى الغروب يجوز للإنسان أن ينوي الأداء، وإن كان الأفضل والأحوط أن ينوي القربة المطلقة، يعني ينوي الأعم من الأداء والقضاء. طيب مسألة، بما أنه ذكرنا غسل الجمعة، الإنسان إذا يوم الجمعة للمغرب إلى غروب الشمس ما اغتسل، هل لازم يقضي؟ إذا راد يقضي لازم يقضي في يوم السبت في نهار السبت، لو يصير يقضي في ليلة السبت يعني يوم الجمعة بالليل؟ هذه مسألة. بعض الفقهاء قايلين لا، ما يقدر يقضي ليلة السبت، إذا ما اغتسل يوم الجمعة إلى المغرب يقدر يقضي في نهار السبت. الدليل هالشكل دل، وهذا الكلام يفهم من استفتاءات موجهة للسيد الخوئي رحمه الله، قايل اللي ما يغتسل غسل الجمعة إلى أن يصير المغرب يوم الجمعة لا يغتسل بالليل ليلة السبت، يخلي الغسل في نهار السبت. السيد السيستاني يفهم من بعض الاستفتاءات الموجهة إليه أنه يجوز للإنسان أن يغتسل غسل الجمعة قضاء في ليلة السبت يعني يوم الجمعة بالليل، وإن كان الأفضل له أن لا يقضيه إلا في نهار السبت. إذن من أمثلة هذا المصطلح، مصطلح الأعم من الأداء والقضاء، غسل الجمعة من زوال الشمس يوم الجمعة إلى الغروب، إذا اغتسل الإنسان في هذا الوقت ينوي الأعم من الأداء والقضاء. مثال آخر لهذه المسألة، وهذا المثال جدا مهم، مسألة محل ابتلاء، مهمة ومفيدة، ترتبط بوقت صلاتي المغرب والعشاء. الشرع حدد أوقات للفرائض الخمس اليومية، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. صلاة الصبح يبدأ وقتها مع طلوع الفجر وينتهي وقتها مع طلوع الشمس. أما بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر يبدأ وقتهما عند زوال الشمس وينتهي عند غروب الشمس، هذا واضح. أما بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء متى يبدأ وقتهما؟ أكو قول بأن وقتهما يبدأ عند غروب الشمس، لكن المعروف بين فقهائنا أن وقت المغرب والعشاء لا يبدأ إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية، الحمرة الموجودة في السماء في جانب المشرق تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس، وهذا اللي تشوفوه اليوم لما تغرب الشمس العامة يأذنون، بالنسبة لهم يعتبرون وقت صلاة المغرب قد دخل. احنا نتأخر بأذان المغرب والعشاء إلى ربع ساعة تقريبا بعد غروب الشمس، إلى أن تظلم الدنيا نؤذن لصلاتي المغرب والعشاء، هذا بالنسبة لبداية وقتهما وقت صلاة المغرب والعشاء. زين، النهاية شوكت؟ إلى متى عند الإنسان مجال يصلي المغرب والعشاء؟ هل إلى منتصف الليل أو يمتد به الوقت إلى الفجر؟ هذه مسألة مفيدة، إذا كان المجال إلى الفجر هذا معناه في مجال واسع، يقدر الإنسان ما يصلي المغرب والعشاء إلى أذان الفجر، وممكن نقول لا إلى منتصف الليل. هنا الجواب عن هالمسألة أن الناس على قسمين، أكو بعض الناس أصحاب أعذار عند عذر بسبب هذا العذر أخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، شخص كان نائم مثلا نايم العصر وما فتح عينه من النوم إلا عقب نص الليل، شافها ساعة واحدة ثنتين بعد منتصف الليل، هنا بهالحالة يمتد به الوقت إلى الفجر، يقوم يتوضأ ويصلي صلاة المغرب والعشاء أداء ولا إثم عليه. أو مثلا أمثلة أخرى للمفطر، امرأة حائض وما انتهى حيضها إلا بعد منتصف الليل، ساعة ثنتين ساعة ثلاثة بعد منتصف الليل قبل الفجر نظفت من دم الحيض، شو تسوي؟ تقوم تغتسل غسل الحيض وتأتي بصلاتي المغرب والعشاء أداء، عندها مجال إلى الفجر. أو مثال ثالث، شخص مثلا مدخليه غرفة العمليات العصر مبنجي وما فتح عينه من البنج إلا بعد منتصف الليل، فبهالحالة هذا الرجل كان معذور ما عليه إثم، يقوم يتوضأ ويصلي المغرب والعشاء أداء. أكيد أصحاب الأعذار يمتد بهم الوقت إلى أذان الفجر، هذا بالنسبة لأصحاب الأعذار. أما الناس اللي ما عندهم أعذار، لا شخص هو نايم لا مبنج لا قاعد، أذن المغرب والعشاء وما صلى، يقول إلى متى عندي مجال؟ أأخر إلى قريب الفجر؟ نقول لا ما يجوز لك، لازم تصلي المغرب والعشاء بما أنك مو معذور قبل لا يصير منتصف الليل. هذه أركز عليها، قبل لا يصير منتصف الليل، لا تتهاون إلى أن يصير منتصف الليل. إذا أخر الإنسان غير المعذور صلاتي المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل فإنه يعتبر آثما ومرتكبا للمعصية. زين، الآن قال معصية ارتكبنا، أخرنا الصلاة إلى عقب نص الليل، الآن أريد أصلي أنوي الأداء لو القضاء، نقول له معصية أكيد حصلت، لكن أكو مشكلة، هل تنوي الأداء أو القضاء؟ هذه المسألة مو واضحة أنه تنوي أداء أو القضاء. ولهذا جمع من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي رحمه الله والسيد السيستاني قايلين هذا الإنسان المعذور اللي أخر الصلاة إلى بعد منتصف الليل يصلي بقصد الأعم من الأداء والقضاء، اللي هو المصطلح اللي قاعد نتكلم عنه، ينوي القربة المطلقة، أصلي صلاة المغرب قربة إلى الله تعالى، أصلي صلاة العشاء قربة إلى الله تعالى، هذا تعبير آخر عن الأعم من الأداء والقضاء. يعني يقول إلهي إن كان المطلوب مني أداء أنا قاعد أصليهم أداء، إن كان مطلوب مني قضاء أنا قاعد أصليهم بنية القضاء. إذن شنو صار الفرق بين المعذور وغيره؟ الشخص المعذور أولا مو آثم، وثانيا يصلي بعد منتصف الليل بنية الأداء. الشخص غير المعذور أولا آثم، وثانيا يصلي بعد منتصف الليل بنية الأعم من الأداء والقضاء. هنا بما أنه ذكرنا تأخير الصلاة، هذه نقطة ينبغي على المؤمنين أن يراعوها جيدا، لا يكون الإنسان دائما ودائما يؤخر صلاته. هذا التأخير للصلاة بشكل مستمر قد يدخل الإنسان في عنوان المستخف بالصلاة، وأنتم تدرون أن الشخص الذي يستخف بالصلاة ورد في الرواية أنه لن يحصل على شفاعة النبي والأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية المعروفة عنه في مضمونها أواخر لحظات حياته قال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة أو مستخفا بصلاته. الإنسان اللي يستخف بالصلاة ما يحصل شفاعة النبي والأئمة عليهم السلام، ومو بس يعني هذه ما يحصل الشفاعة، فضلا عن أنه يكون في الجنة بدرجة عالية مع النبي والأئمة، وهذه أهم حاجة لازم الإنسان يطلبها، أن الله عز وجل يدخله إلى الجنة وأن يحشره مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الطاهرين. من يصير الإنسان في مكان قضاء الحوائج، الله يسهل له ليلة الجمعة ويزور الإمام الحسين عليه السلام ويقف تحت قبة المولى عليه السلام، هذا محل استجابة الدعاء. شنو يدعو؟ بعض الناس دائما فكرة بالحوائج الدنيوية، إلهي أريد أموال، أريد بيت، أريد سيارة، أريد زوجة، أريد ذرية. زين طيب مو مشكلة، اطلب هذه الحوائج، ولكن أيضا ركز على ما هو الأهم، قل إلهي ثبتني على الإيمان، اجعل عاقبة أمري خيرا، هون علي سكرات الموت، لا تذقني ضغطة القبر، اعتق رقبتي من النار، احشرني في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الطاهرين عليهم السلام. هذه الحوائج المهمة. من يشوف الإنسان نفسه في مكان قضاء الحوائج خلي يطلب هالشكل حاجة. في مضمون رواية لطيفة مضمونها أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث بالنبوة، النبي بعث كان عمره 40 سنة، قبل أن يبعث بالنبوة يوم من الأيام راح إلى الطائف، هناك في الطائف أكو رجل طائفي استضافه في بيته، استضاف النبي في بيته، أكرمه قدم له طعام شراب، ثم بعد سنوات بعث النبي بالرسالة والنبوة. هذول أهل الطائف إجوا إلى هذا الرجل اللي استضاف النبي، قالوا له تتذكر قبل كم سنة جاء هنا في مدينتنا رجل اسمه محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إيه أتذكر. قالوا له أنت استضفته وأكرمته، هذا صار نبي، هو خاتم الأنبياء، الآن هذه فرصة بالنسبة لك، تقوم تروح وتطلب منه ما تريد. قال إيه تمام، هذه أحسن فرصة. قام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، دخل على النبي قال يا رسول الله أتعرفني؟ النبي قال له من أنت؟ قال يا رسول الله أنت قبل كم سنة أجيت للطائف وأنا استضفتك في بيتي وأكرمتك. النبي قال له صحيح، أطلب ما تريد مقابل أنك أكرمتني، أطلب مني ما تريد وأنا أعطيك. تصوروا خاتم الأنبياء يقول للإنسان أطلب ما تريد، هذه فرصة. هذا الرجل على مقدار تفكيره، على مقدار عقله، هو عايش بين أغنام، بالنسبة إلى أحسن شيء في هذه الدنيا يكون عنده غنم، يكون عنده خرفان. قال يا رسول الله أريد 200 خروف، 200 شات. التفت النبي قال اعطوه 200 شات. أخذ هذه 200 شات وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وآله. التفت النبي إلى أصحابه قال يا ليته طلب مني كما طلبت عجوز بني إسرائيل من موسى. قالوا له يا رسول الله عجوز بني إسرائيل شنو طلبت من موسى؟ في مضمون الرواية قال النبي لما خرج موسى مع بني إسرائيل هربا من فرعون ورادوا يعبرون البحر، رادوا يعبرون الماء، جاءه النداء من الله عز وجل يا موسى مو ممكن تعبر الماء إلا تأخذ عظام يوسف معك، هناك يوسف عليه السلام في تلك المنطقة مدفون، لازم تحفر قبره وتأخذ عظامه. موسى ما كان يعرف محل قبر يوسف عليه السلام، سأل أهل تلك المنطقة من يدلني على القبر؟ قالوا له يا موسى ماكو أحد يعرف المكان إلا امرأة عجوز. قال جيبوها. جابوا هذه المرأة العجوز، التفت إليها موسى قال لها تندلين قبر يوسف؟ قالت إيه. قال لها زين ممكن تخبرين عن مكانه؟ قالت ممكن، لكن بشرط أطلب منك طلب مثل ما أنت تطلب مني أنا أيضا أطلب منك. فقال لها موسى أضمن لك الجنة، هذا ضمان من نبي من أنبياء الله لهذه المرأة، ضمان بالجنة. لكن هذه المرأة شكثر كانت ذكية، قالت يا نبي الله أنت تعين الطلب تقول لي أريد تدليني على قبر يوسف وأنت تحدد شنو تعطيني أنه تضمن لي الجنة، أنا أريد أحدد شنو الشيء اللي أريده. قالها شنو تريدين أكثر من الجنة؟ قالت أنا أطلب. أوحى الله إلى موسى قل لها فلتطلب ما تريد. قالت يا موسى يا نبي الله أريد أن أكون معك وفي درجتك في الجنة، مو بس بالجنة، الجنة درجات، أريد أن أكون معك وفي درجتك بالجنة. قال لك ذلك. هنا النبي يتأسف على هالأعرابي، يقول يا ريت كان يقول لي يا رسول الله أريد منك أن أكون معك وفي درجتك في الجنة، لكن ما عرف يطلب. قال يا رسول الله أريد 200 شات، إحنا أعطيناه 200 شات. على كل حال نرجع إلى مسألتنا اللي هي مسألة الأعم من الأداء والقضاء. ذكرنا مثالين، غسل الجمعة من زوال الشمس يوم الجمعة إلى الغروب، والمثال الثاني مسألة صلاتي المغرب والعشاء لغير المعذور بعد منتصف الليل، ينوي الأعم من الأداء والقضاء. مسألة ثالثة وأختم بها الكلام إن شاء الله تعالى، هذه من المسائل المستحدثة التي صارت في هذا الزمان. افترضوا إنسان في بلده صار الفجر ما صلى صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس، زين الآن من طلعت الشمس لو يصلي هنا في بلده يصلي قضاء، ما صلى، قام ركب طيارة أودت الطيارة إلى بلد، وصل هناك شاف الشمس بعدها مو طالعة، يعني هناك أهل ذاك البلد إلى الآن يقدرون يصلون أداء، هذا شنو يصلي؟ من جهة نقول خلي يصلي أداء، الآن هو فعلا في بلد لم تطلع فيه الشمس، من جهة أكو احتمال آخر هو في بلده طلعت الشمس عليه وصارت الصلاة عليه قضاء، شنو ما له معنى الآن يصلي أداء، الصلاة وجبت عليه قضاء. فلوجود هالاحتمالين الفقهاء شو يقولون؟ قايلين يحتاط الإنسان في هذا الفرض بأن يصلي بقصد الأعم من الأداء والقضاء، هي يصلي ركعتين صلاة الصبح وينوي بينه وبين الله عز وجل، يقول إلهي أنا راح أصلي ركعتين صلاة الصبح، إن كان مطلوب مني الأداء خو أنا قاعد أصليها أداء، إن كان مطلوب مني القضاء فأنا قاعد أصليها قضاء، وهذا هو معنى الأعم من الأداء والقضاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.